فضائل صلاة الفجر خطبة للداعية رشاد بن عبد الرحمن العلوي حفظه الله، كانت في تاريخ 7 من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 الهجرة، ألقيت في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، حديثنا إليكم في هذه اللحظات أن نذكر أنفسنا وإياكم بموضوع عظيم وبشعيرة عظيمة من الشعائر وواجب كبير من الواجبات، غفل عنه كثير منا إلى حد كبير. إنه موضوع صلاة الفجر. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقام الصلاة تامة. وفي هذه الآية أوقات الصلوات الخمس المكتوبات، لأن المراد بدلوك الشمس ميلانها في الأفق بعد الزوال، ويدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر. والمراد بقوله غسق الليل ظلمته، ويدخل في ذلك المغرب والعشاء. وقوله وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسميت صلاة الفجر بقرآن الفجر لمشروعية إطالة القراءة فيها أطول من غيرها، ولأن الإطالة فيها ولأن القراءة فيها لأن العبادة إذا سميت ببعضها أو ببعض أجزائها دل على الفرضية كما بينه بعض العلماء. وأيضا قال الله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا يدل على فضل صلاة الفجر لأنها مشهودة، يشهدها الله عز وجل وتشهدها ملائكة الليل والنهار. أما أن الله عز وجل يشهدها فهذا مبني على أن النزول الإلهي في الثلث الأخير يمتد إلى وقت صلاة الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها صفة لله عز وجل، وهي صفة فعلية نؤمن بذلك، لأن الذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلم الخلق بالله. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يعلم أن ما ثبت لله عز وجل من أسماء وصفات في الكتاب والسنة فإنه يثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به. فالله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نثبت ذلك ونؤمن بذلك إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، لا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيا عبد الله، إن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير ويناديك بهذا النداء: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فهل أنت ممن يدعو الله ويسأل الله ويستغفر الله عز وجل من ذنوبه؟ فصلاة الفجر داخلة على بعض على قول بعض أهل التفسير. وأما أن ملائكة الليل والنهار تشهدها فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يا لها من كرامة للمحافظين على صلاة على الصلوات كلها، وعلى صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. فالملائكة تشهد جميع الصلوات، ولكن تجتمع في هاتين الصلاتين، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فهل يا ترى هل نحن ممن تشهد لهم الملائكة بأنهم ممن حضروا صلاة العصر وصلاة الفجر، أم أنهم ممن تغيبوا عنها ولم يبالوا بها؟ أين هم في الفجر؟ إنهم نائمون على فرشهم الناعمة الوثيرة أين هم في العصر؟ إنهم مشغولون بأعمالهم وما ابتلوا به في مجالسهم مما تعرفون وتشاهدون وتعايشون. إن صلاة الفجر أيها المسلمون من أعظم الأسباب التي يحفظك الله عز وجل بها، يحفظ الله المسلم من كل ما يكره. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. إن بمحافظتك على صلاة الفجر تكون في عناية الله وحفظه ورعايته. ومما يروى أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله أن يقتل رجلا، فلما ذهب ليقتله سأله: أصليت الصبح أو الفجر؟ قال: نعم. قال: فانطلق. فقال الحجاج لسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ما منعك أن تقتله؟ قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر فهو في جوار الله يومه، فكرهت أن أقتل رجلا أجاره الله. قال الحجاج لابن عمر: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. والقصة في صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى. وأيضا من فضائل صلاة الفجر وفوائدها أن من حافظ عليها وصلاها واعتنى بها فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وقال بعض أهل العلم في هذا الحديث بشارة لمن مات عقب إحدى الصلاتين بأنه من أهل الجنة إن توفي بعد العصر أو بعد الفجر. من صلى البردين دخل الجنة. أيها المسلمون، وإن مما ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه صلاة الفجر في جماعة، أن يحافظ عليها في جماعة، فإنها المقياس والميزان والبرهان الحقيقي على إيمان صاحبها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. إن الصلاة على أهل النفاق كلها ثقيلة، إلا أن أثقل شيء عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. كما قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لمن أتاهما ما تخلف عنهما متخلف، ولو يعلمون ما فيهما من الإثم على من تخلف عنهما ما تخلف لأتاهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل أن يصلي بالناس، ثم أرجع ومعي رجال معهم حزم من حطب، إلى الذين أو إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لماذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوتهم؟ ألأنهم تخلفوا عن مستحب أو تطوع أو نافلة؟ لا، وإنما تخلفوا عن واجب يستحقون العقوبة عليه. فانتبه أيها المؤمن لنفسك. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا إذا افتقدنا الرجل في العشاء والفجر أسأنا به الظن. إذا افتقدنا الرجل في العشاء والفجر أسأنا به الظن، كل واحد منا يفتش عن يمينه وشماله في صلاة الفجر عن إخوانه وجيرانه، لأن من الناس من يتخلف بدون عذر شرعي، لا سفر ولا مطر ولا مرض، وإنما يتخلف بسبب أسباب سيأتي ذكر بعضها بعد قليل إن شاء الله تعالى. ومن فضائل صلاة الفجر ما رواه مسلم رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. أيها المؤمن، هل أنت ممن يحرص على مثل هذه الفضائل لينالها ويحصل عليها، أم أنك ممن يفرط ولا يبالي بذلك؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى رضوانه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد، أيها المسلمون الكرام، ومن فضائل صلاة الفجر وهي كثيرة وأجد الوقت يضيق جدا، ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. رواه مسلم. فيا أيها المسلمون، إن هذه اللفتات والإشارات من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم فيها موعظة ودعوة لنا أجمعين للعناية بصلاة الجماعة عموما وبصلاة الفجر والعصر على وجه الخصوص. ولو لم يكن من فضائل صلاة الفجر والعصر داع لمحافظتنا عليهما تاركين نومنا وأعمالنا وراء ظهورنا، إلا أن العبد يكرمه الله عز وجل بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة لكفى بها فضيلة وشرفا ورفعة. فقد جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر ثم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليس دونه سحاب، فإن استطعتم أو قال لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، إنها كرامة عظيمة ينالها المحافظون على الصلوات كلها ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر كما سبق بيان ذلك. والمؤمن يرى ربه يوم القيامة، والأدلة على ذلك متواترة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلافا لمن ينكر رؤية الله أو يثبتها على وجه مجانب للصواب. فرؤية الله عز وجل للمؤمنين ثابتة في عدد من الآيات، وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد تواترت عنه عليه الصلاة والسلام. وقد قال ابن كثير رحمه الله: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف الأمة، كما هو متفق بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. ولما كانت هذه المسألة العقدية العظيمة اعتنى العلماء بها نظما ونثرا واستقرارا، حتى قال قائلهم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض شاهدنا من البيتين قوله ورؤية، أي أن أحاديث الرؤية ثابت، أن أدلة الرؤية ثابتة بالتواتر، فلا مجال لنفيها أو إنكارها أو تأويلها بأي وجه من الوجوه. وقال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته للسنة: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقال القحطاني رحمه الله: والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان. وهذا التشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية، ليس تشبيها للمرء بالمرء. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ويرونه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. ثم سرد الأبيات الدالة على الأدلة الواردة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع على ذلك، إلى أن قال: ويرون ربهم جهرة عيانا كما يرى القمران، أو كما قال رحمه الله تعالى: أيها المؤمنون، إن واقعنا مع صلاة الفجر المؤلم، إن واقعنا مع صلاة الفجر مؤلم، ولا سيما في الليالي والأيام التي انصرمت عند أن جاء البرد، فافتقدنا كثيرا من الناس جذبهم وحبسهم البرد، وهذا يدل على ضعف الإيمان وعدم الاهتمام بصلاة الفجر والعصر بصلاة الفجر والعصر. أما في الفجر فللبرد، وأما في العصر فلانشغال الناس بما ذكر. وهكذا أيضا إن صلاة الفجر يتشكوها المساجد، إن صلاة الفجر تشكوها المساجد، لا سيما عندما ابتلينا بالجوالات. الجوالات نقلبها ونتصفح فيها ونراسل فيها إلى وقت متأخر من الليل، وربما سهر البعض إلى الثلث الأخير من الليل، ثم بعد ذلك يتجه إلى مضجعه وينام عن صلاة الفجر، فلا يستيقظ إلا متأخرا. إن انشغال من ينشغل بمثل هذا لمحرم، لمحرم إذا كان في مباح، فكيف إذا كان يتابع أفلاما وصورا وأغاني والعياذ بالله تعالى مما يستحيا من ذكره، فإنه يأثم على مشاهدته ويأثم على تخلفه وإهماله في حضوره لصلاة الفجر. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المسلمون، لو أن رجلا بات يقرأ القرآن أو يصلي نافلة من الليل ثم أدى به ذلك للتخلف عن صلاة الجماعة لكان ذلك معيبا عليه، فكيف وأكثر الناس يسهرون على ما لا خير فيه بل على ما يضرهم ولا ينفعهم. وهنا أنموذج نذكره من اهتمام وعناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. إن الصلاة مكانتها في قلوب الصحابة والصالحين عظيمة، فهذا أنس كما في البخاري معلقا ووصله غيره قال: حضرت حصن تستر، حضرت حصن تستر عند إضاءة الفجر، فاشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، أي صلاة الفجر في وقتها، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، وكنا وصليناها ونحن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ففتح علينا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. ذكر ابن حجر نقلا عن غيره في شرح هذا الكلام أن أنس اغتبط على صلاة الفجر لأحد تأويلين، منهم من يقول إنه يعني أنه تأخر مع غيره من المقاتلين في أمر أهم من صلاة الفجر، وهذا يدل على مكانتها، إلا أنه حضرت عبادة أجل منها فلا يهمه ذلك لأنه في عبادة أهم منها. ومنهم من قال إنه يتأسف على أن فاتته الصلاة، فلو أنه صلاها في وقتها ولو تأخر الفتح لكان خيرا له، والله تعالى أعلم. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاعتناء والاهتمام بالصلوات كلها، وبالأخص هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد واقمع أهل الشر والفساد. اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد واقمع أهل الشر والفساد. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وبلادنا يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا عاجلا غير عاجل. اللهم أصلح بلادنا عاجلا غير عاجل. اللهم من أرادنا وأراد ببلادنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره في تدميره. اللهم شل أركانه ويتم أطفاله واجعله عبرة للمعتبرين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب رحيم مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. واغفر اللهم لمن بنى هذه الدار وأوقف هذه الأرض وتعاون بأي نوع من التعاون يا رب العالمين. واغفر اللهم لمن حضر هذه الجمعة والديه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة والديه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة والديه وافتح للحق والموعظة قلبه وأذنيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
الله أكبر